إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند ولا شبيه ولا مثيل ولا قرين له أنعم علينا بنعمة الإسلام وأكرم بها النعمة ومن علينا بأن جعلنا من أمة محمد خير الأنام كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وأشهد أن نبينا محمداً عبد الله ورسوله الرحمة المهداة والنعمة المستاء وأكرم خلق الله على الله أشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الذين آمنوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه وجاهدوا في الله حق جهاده وما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا فرضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. أما بعد معشر المسلمين، هكذا انتهت باب معركة الرئاسة وانفض النور والكل لا نزي حتى الآن على وجه اليقين من الفائز ومن الخاسر الذي يرجع من هذا المولد بغير حمص كما يقولون، لكن أيا كان الفائز فإننا نطلب إليه أمورا ونوصيه بوصايا لعل الله تعالى أن ينفعه بها وأن ينفع بها البلاد والعباد. أولى هذه الوصايا أن نوصيه بتقوى الله، نوصيه بتقوى الله في نفسه ونوصيه بتقوى الله في هذا البلد وبتقوى الله في أهل مصر جميعا، فيتقي الله في نفسه لأن الله تعالى أمرنا أن نتواصى بذلك، فخير ما وصى به المسلم أخاه أن يوصيه بتقوى الله تعالى، ويتقي الله في مصر فيحافظ على أمنها وقوتها ووحدتها ويحافظ على ترابها وعلى أرضها وعلى سمائها وعلى عزتها وعلى كرامتها، ويتقي الله في شعب مصر فيعمل على إكرامهم وعلى رفع الذل والمهانة عنهم وعلى أن يوفر لهم ما يحتاجون إليه من مقومات الحياة، فإن أهل مصر وصى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصى بأهل مصر قال إنكم ستفتحون مصر، والحديث في صحيح مسلم قال إنكم ستفتحون مصر وهي بلد يذكر فيها القيراط، فإذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم رحما وذما. فعلى من يتولى أمر مصر أن يستوصي بأهلها خيرا فيرفع عنهم الظلم ويدفع صلى الله عليه وسلم على أن يتولى أمر البلاد أن يذكر أن في مصر من هم أكثر منه ومن هم أحسن منه ومن هم أعلم منه ومن هم أقوى منه، ولكن الله تعالى اختاره لهذا الأمر فليدرك أن هذا الأمر تكليف وليس تدريب، تكليف وليس تدريب، فإنه أمانة وإنه يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذه بحقه وأدى الذي عليه فيه. عليه أن يتذكر أنه مسؤول أمام الله تعالى قبل أن يكون مسؤولا أمام الناس، مسؤول سيسأل الله تعالى عن كل شيء، سيسأل عن الأغنى وعن المسكين وعن الجائع وعن المحروم وعن اليتيم، سيسأل عن سكان القبور وعن سكان العشوائيات، ويسأل عن من لا يجدون مأوى وعن من لا يجدون طعاما ولا يجدون دواء، سيسأل الله عن كل شيء، وهي مسؤولية عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، هي مسؤولية، مسؤولية وأمانة. لو عرف الناس قدر هذه المسؤولية لأحجبوا عنها وفروا منها، لو علم أنه سيسأل أمام الله عن كل فرد، عن كل مواطن، عن كل مظلوم، عن كل مضطهد، عن كل مسجون، عن كل مقتول، سيسأل عن هؤلاء جميعا أمام الله سبحانه وتعالى. فالذي يتولى هذا الأمر لابد أن يدرك ذلك، فلا ينام، لا ينام ولا يغفل عن مصالح الأمة وعن مصالح الرعية. عليه أن يذكر أن قوة هذه الأمة في وحدتها وفي تراقبها وفي تماسكها، فيحمل على أن يجمع الجميع حوله وأن يتقرب من الجميع، لا ينحاز إلى فئة ولا إلى جماعة ولا إلى حزب، ويواصل الآخرين، لا يقرب من يؤينه وينفي ويباعد من كان يعاديه، وإنما يعامل الجميع معاملة واحدة لأنه سيسأل عنهم جميعا، فتجتمع القلوب حوله، وإذا اجتمعت القلوب حوله فإنه يكون في خير ويعيش في أمن ويعيش البلد باستقرار. لابد أن يدرك أنه مسؤول عن دين هذه الأمة، فيحافظ على دينها وعلى إقامة شعائر الدين، ويحافظ على إقامة حدود الله سبحانه وتعالى، لأنه بذلك يتحقق الأمن والأمان والاستقرار. الذي يتولى أمر البلاد عليه أن يوفر الأمن، يوفر الأمن لكل مواطن بحيث ينام وهو آمن، آمن على نفسه، آمن على ماله، آمن على عرضه، آمن على كل شيء، يكون آمنا مطمئنا. وهذا الأمن لا يتوفر إلا عندما تسود روح الإيمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يتوفر الأمن عندما نقيم شرع الله ونقيم حدود الله سبحانه وتعالى. فهذه مسؤولية الإيمان، من مسؤوليته أن يحافظ على أموال الأمة فلا يأخذ شيئا ولو قليلا بغير حق، وأن يحاسب الذين يتولون الوظائف والوزارات والمناصب يحاسبهم، لأنه إن تركهم ينهبون ويسرقون أموال الأمة فهو مسؤول متصادقة، لا، يعتبر أن هذه الهدية غلول وظلم وعجوة، فلهذا المسؤول أن يمنع العجوة وأن يمنع الفساد وأن يظهر البلاد وأن يصلح أخلاق الأمة، يصلح أخلاق الأمة بإصلاح الإعلام، الإعلام الفاسد المضلل الذي كل بضاعته الكذب والنفاق ونشر الإشاعات ونشر الأكاذيب. لابد على ولي الأمر أن يصلح وأن يقوم هذا الفساد وأن يولي هذا الأمر لمن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن يحاسب من يتطاول على أعراض الآخرين ومن يسيء إلى الأمة أو من ينشر الفساد وينشر الفاحشة عبر وسائل الإعلام. لابد أن يمنع ذلك لأنه مسؤول، مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، حافظ على مال الأمة، تحافظ على ثروات الأمة، تقيم المشروعات التي توفر الدخل للأمة والتي توفر العمل للعاطلين، يعمل على أن يوفر للناس ما يحتاجون إليه من طعام ومن شراب ومن كساء ومن نفقات ومن دواء ومن تعليم. هذا كله مسؤول، مسؤولية الحاكم. إذا كان الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لو عثرت بطلة في أرض العراق لخشيت أن يسألني الله عنها. هكذا بالطرق التي كلها مطبات وكلها حفر وكلها مشاكل، الحاكم مسؤول عنها. إذا لم يصلح هذه الطرق وإذا لم يصلح هذا الاعوجاج هو مسؤول، مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. لا بد أن نحافظ على هذه الأمور، نحافظ على أخلاق الأمة، على دينها، يدرك أن العدل هو أساس الملك، وإذا كان العدل أساس الملك فإن الظلم أساس الخراب وأساس البلاء. الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل وأمر بالإحسان وأمرنا أن نعدل حتى إذا كنا نقضي على خصم لنا أو على عدو لنا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. أمرنا بالعدل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن فاطمة بنت محمد سبقت لقطع محمد يده. لا يجب من أجل أن يعمل أبنائي وأحفادي، ولكن ولي الأمر عليه أن ينشر العدل وأن يكون مثلا وقدوة لغيره في نشر العدل وفي الأمانة وفي النزاهة وفي الترفع عن أموال الأمة. خليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا بعث عاملا على ولاية من الولايات يرسي عليه أمواله قبل أن يذهب إلى العمل، ثم بعد ذلك إذا رأى أمواله قد زادت زيادة يعني غير عادية يأتي به ويسأله ويحاسبه من أين لك هذا؟ من أين لك هذا؟ من أين جمعت هذه المليارات وقد كنت صعلوكا لا مال لك؟ من أين جمعت هذا المال وقد كنت أفقر الناس قبل أن تتولى هذه الوظيفة أو هذه الحمارة أو هذه المسؤولية؟ من أين لك هذا؟ حتى إنه بلغ عمر أن أحد أمرائه على مصر من الأمصار أصبح عنده أموال كثيرة وعنده مزارع وأبناء وأقارب وإبل وغير ذلك، فبعث إليه من أين لك هذا؟ فقال إنني يعني أمارس أعمالا من التجارة والزراعة والمرتب الذي آخذه من أمير المؤمنين يزيد، وأنا في بلد السعر فيه رخيص وقد يتعلم. فقال له عمر لقد بعثناك لكي تحكم بين الناس وتقضي بينهم وترعى مصالحهم، ولم نبعثك لكي تجادل ولا لكي تزرع ولا لكي تصنع. وأمر بأن يقاس يقسم أمواله نصفين وأن يعود نصف هذه الأموال إلى بيت المال، وبعث من يحصي عليه أمواله ويضم نصفها إلى بيت المال. حصل كل أمواله حتى لم يبقى إلا نعليه. فقال له المندوب: هذه نعليه، خذ واحدة وهات واحدة. فقال له الأمير: إن هذه لا تصبر إلا بتلك، خذهما معا. هكذا كان الخليفة يحاسب الناس، ولذلك زاد العدل وزاد الأمن وعم الخير والرخاء. عندنا يبعث عمر بن الخطاب الجيوش لفتح بلاد فارس، وتعود هذه الجيوش بعد أن فتحت قصر كسرى في المدائن، وأخذت ما فيه من جوايا نفيسة وأشياء خفيفة ولكنها غالية الثمن، وجيء بهذه الأموال إلى أمير المؤمنين عمر في المدينة، فأخذ ينظر ويقلب في هذه الأموال وفي هذه الأشياء الغالية النفيسة، ويقول: إن الذي أدى هذا لأمين. فيقول له علي: يا أمير المؤمنين، لقد عففت فعفت الرعية، عففت فعفت الرعية، فالناس على دين ملوكهم. فعندما يكون الإمام أو الوالي أو الرئيس صالحا فإن من حوله سيصدقون. لذلك فينبغي على ولي الأمر أن يقرب منه الصالحين، يقرب الصالحين مستشارين نواب الحكومة وأعضاء المقربين منه يكونون من الصالحين الذين يدلونه على الخير ويرفعون إليه شكوى المظلوم وينهونه عن أي منكر أو أي فساد أو أي خطأ. لا يقرب الذين يزينون له الباطل ويزينون له الصواب ويزعمون أنه هو الحاكم المرسل الوحيد وأن قوله هو الحق ورأيه هو المصدر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة هم الحشية المقربين. فأي نبي أو خليفة له بطانتان، بطانة تأمره بالخير وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه. والمعصوم من عصم الله، الذي يعصمه الله ويحفظه. لذلك ينبغي على ولي الأمر أن يقرب إليه الصالحين وأن يضمهم إليه وأن يحرص على أن يكون مجلسه مجلس حلم وقار يقرب به العلماء وأهل البر وأهل التقوى. فالذي يتولى أمر مصر يدرك أنها مسؤولية كبيرة، الذي يتولى أمر مصر عليه أن يحرص على أن تكون مصر قوية وأبية وعزيزة وكريمة، فيبني جيشا قويا ويزوده بأحدث الأسلحة وأقوى الأسلحة التي يستطيع الحصول عليها، لأن قوة مصر قوة للإسلام وقوة للمسلمين جميعا، والتاريخ غير شاهد على ذلك. ففي القرن الخامس من الهجرة والقرن السادس عندما جاء الصليبيون إلى بلادنا الإسلامية، جاءوا في وقت كان المسلمون متفرقين ضعفاء، يقاتل بعضهم بعضا ويحارب بعضهم بعضا، وكل بلد لها أمير وكل واحد له يعلم أنه زعيم. فاستهل الصليبيون الفرصة وجاءوا واحتلوا هذه البلاد ونشروا الرعب بين الناس، لأنهم كانوا إذا دخلوا بلدا يذبحون من يستطيعون من الناس أكبر قدر، قلت المدينة بعد 50,000 لهم. حتى دخلوا إلى بيت المقدس بعد أن سالت البلاد أنهارا ذبحوا نحن 70,000 في بيت المقدس، وبعثوا الى البابا يهنئون ويقول له: ان خيولنا تقود الى ركبها في دماء المسلمين. واحتلوا بيت المقدس ومنعوا الصلاه ومنع الاذان من بيت المقدس، وظل الحال على هذا قرابة قرن من الزمان 91 سنه وبيت المقدس في يد الصليبيين، وأخذوا ينتظرون ويستقون على كثير من البلاد، بل إن أحد قواتهم اسمه الله كان يفعل من يرعب المسلمين، فكانت طوائف الحديث تذهب فيفعل من يصدو عليها ويأخذ ما معهم ويقتلهم، بل إنه أعد سبلا في البحر الأحمر لكي يذهب ويغزو الحرمين ويهدم الحرمين، لكن الله تعالى قيض إماما مسلما صالحا وهو صلاح الدين الأيوبي، كان يحكم مصر بعد أن قضى على الباطل وعلى المذاهب الهدامة، كان أهل مصر تحت حكم الباطليين وهم يزعمون أنهم من الشيعة من نسل علي ومن نسل فاطمة الزهراء وهم كاذبون، وكما نعلم الشيعة فرقة من الفرق الضالة ومذهب من المذاهب الهدامة، وهم يعني يزعمون الإسلام ولكنهم يسبون أهل الإسلام ويلعنون أهل الإسلام ويحرفون الكلمة عن مواضعه، فعندما جاء صلاح الدين بعد خلاف حدث بين فؤاد من هؤلاء الذين كانوا يحكمون مصر جاء واستولى على مصر ومات الخليفة الفاطمي، فأنهى صلاح الدين حكم الفاطميين وحول الجامع الأزهر إلى جامع يدرس فيه مذاهب أهل السنة بعد أن كان معمول من أجل تدريس المذهب الشيعي. بعد ذلك أمر صلاح الدين يبعث قواته فيفتح البلاد، فتح بلاد الشام وشمال أفريقيا وشمال العراق وكثير من البلاد واليمن وضمهم إلى مصر إلى قيادته، ثم تحرك الجيش من مصر حرسها الله وحرس أهلها وبارك فيها وأنزف عنها الفتن والمحن، تحرك صلاح الدين الأيوبي وأنزف بالصليبيين في معركة حطين، فحضر على قوتهم وقتل منهم الكثير وتركوا مهزومين، ثم توجه إلى بيت المقدس وبعد معاليا استطاع أن يستلد بيت المقدس من أيدي الصليبيين، وارتفع فيه صوت المؤذن مرة ثانية وعلى التكبير وعلى التهليل، وكان يوما عظيما من أيام الإسلام. لماذا؟ فأجنت مصر خير أجناد الأرض، فعلى من يتولى الأمر أن يحافظ على أن تبقى مصر قوية. بعد أن انتهى الصليبيون جاء القطار وفتحوا بلاد المنزل بلاد الإسلام، وأخذوا يغزون البلاد ويقتلون من يقابلهم ومن يلقاهم وينشر الخراب والرعب في كل مكان، ولم يستطع أحد أن يواجههم حتى وصلوا إلى حدود مصر وبعثوا إلى ملك مصر سيف الدين قطز يطلبون إليه أن يسلم حتى لا ينكل به ويبحر به مثلما فعل بأهل البلاد الأخرى، لكن سيف الدين قطز الذي كان يحكم مصر رفض التسليم وجمع الناس واستشارهم وأخذ جيش مصر وتوجه بهم إلى معركة عين جالوت في فلسطين، قابلهم هناك قبل أن يغزو البلاد قابلهم والتقى بهم، وكانت معركة عظيمة لم يكن يحارب من أجل قومية ولا عصبية ولا غاية عمومية، ولكنه كان يحارب من أجل الإسلام، فكان شعاره وإسلاما وإسلاما، أخذ يقاتل حتى رد التتار على أعقابهم وتتبعهم وحتى يبتعدوا عن المنطقة، وفر هؤلاء مهزومين، فقوة مصر وقوة جيش مصر قوة للإسلام والمسلمين، لذلك على من يتولى الأمر أن يحافظ على قوة مصر وأن لا يخاف بالله يوم تلائم، لا يخاف أحدا إلا الله، علينا أن نتسلح بسلاح الإيمان فإن سلاح الإيمان وسلاح التقوى. لا نكون جمناء نخضع لهذا ونذل أنفسنا لهذا. لماذا؟ نذكر ما كان في التاريخ عندما كان الخليفة العباسي يبعث إلى ملك الروم عندما تحدث مناوشة على الحدود يقول له من أمير المؤمنين إلى كلب الروم إلى كلب الروم فإن الأمر ما ترى لا ما تسمع فترى بعيني سأبعث إليك ليس أوله عندك وآخره عندي. فكانوا يستعدون من المسلمين. لماذا؟ لأن المسلمين كانوا يعتزلون بدينهم يحرصون على الموت أفضل من حرصنا على الحياة. يريدون ما عند الله سبحانه وتعالى. عندما تهاجم المسلمة في بلاد الروم يخرج الخليفة على رأس جيش من أجل إنقاذ هذه المرأة التي صرخت تستغيث بالخليفة وتقول وا معتصمات نجمات يتحرك الجيش كله تتحرك الخلافة ويقول الخليفة الجيش نفسه ويذهب لنصرة امرأة امرأة مسلمة. فالإسلام عزة ولله عزة ولرسوله وللمؤمنين. لكن هؤلاء الذين يذلون أنفسهم بغير الله ماذا يتقون؟ أيبتغون عندهم العزة؟ فلله العزة جميعا لله العزة جميعا. فعلينا أن نعتز بهذا الدين وأن نتمسك به على من يتولى أمر مصر أن يعلم أن أهل مصر مسلمون وأنهم يحبون هذا الدين ويتمسكون به ويضحون من أجله فيعمل على أن يقيم شرع الله فيهم وأن يقيم الحق وأن يحكم بالعدل وأن يجتنب الظلم. فإن الظلم ظلمات يوم القيامة الظلم ظلمات يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك قال اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقال إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يخلص. وقال قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. أليم شديد الظلم أساس الهلاك والخراب. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة فالهلاك مرتبط بالظلم. لذلك عليه أن يحذر من الظلم صغيره وكبيره. أي ظلم؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مرجعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال. الذي يتولى الأمر ينسى نفسه ويظن أنه سيخلد في الأرض لا يأخذ عبرة ممن سبقه. إن الكرسي لا يصل إلى أحد من الرؤساء أو الملوك إلا إذا هلك من كان قبله وهو لابد هالك. وبعد أن يهلك لابد أن يحاسب وأن يجازى. فلما أغفلت؟ لما لا يستعد للحساب والوقوف بين يدي الله؟ هل سيخلد في الدنيا؟ هل سينفع أمواله وأولاده أو دنياه؟ كلا والله، ليس بمؤمن عنه شيئا، لا المال ولا الولد ولا الجاه ولا المنصب، وإنما يؤثر يوم القيامة فردا، فردا ليس حوله أحد وليس معه أحد، يؤثر فردا. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا، إنا كنا فاعلين، فعلينا وعلى من يتولى الأمر فينا أن يتقي الله سبحانه وتعالى، عليه أن يتقي الله وأن يأخذ العبرة ممن كان قبله، يأخذ العبرة كيف تكون النهاية وكيف تكون العاقبة، وأنه إذا لم يقدم الخير فستكون نهايته أسوأ نهاية وتكون عاقبته أسوأ عاقبة، ثم هناك الحساب يوم يلقى الله سبحانه وتعالى، يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم، ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. نسأل الله تعالى أن يولي مصر الصالحين، اللهم ول أمر مصر خيارها وأصلح أهلها جميعا ووفقهم لما تحب وترضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي المتقين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، علينا أن نفيق من غفلتنا وأن نعود إلى ربنا وأن نعود إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والله تعالى يحذرنا من هذه الغفلة، يقول سبحانه: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم، لاهية قلوبهم. فإلى متى له وإلى متى الغفلة؟ علينا أن نغتنم أعمارنا، فإن العمر يمضي وينتهي فجأة، وإن اليوم الذي يمضي لا يعود أبدا. اليوم الذي يمضي يمضي بجزء من أجله ويقرب من ساعة نهايته، وأنت غافل، غافل لا تدري حتى يأتيك الأجل ويأتيك الموت وتدرك أنه لا بد من النهاية، فتقول: رب أغفرني، رب أخرني، رب لولا أخرتني إلى أجل قريب. تتمنى العودة، تتمنى التأخير والتأجيل، ولكن لا سبيل إلى ذلك. فعلينا أن نغتنم كل فرصة. نحن الآن في شهر شعبان، النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شهر شعبان، كان يصوم في شعبان يعني أكثر من أي شهر آخر، لكنه لم يتم صيام شهر إلا شهر رمضان، كان يكثر حتى يظنون أنه لا يصوم، وكان يصوم حتى يظنون أنه لا يفطر، فكان يصوم أيام كثيرة من شهر شعبان. وعندما سأله أسامة بن زيد عن ذلك، قال له: أنت تصوم في شعبان، ما لا تصوم في غيره؟ قال: ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، لأن رجب كان من أشهر الحرم التي يعظمونها، ورمضان شهر القرآن، فكان الناس يغفلون بين الشهرين، يغفلون عن شهر شعبان. فقال: اسأل، ذلك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وفيه يرفع العمل إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فمن هدي النبي أن نصوم والنخجر من الصيام في شهر شعبان تمهيدا لرمضان، حتى إذا جاء رمضان نكون قد تدربنا بعض أيام على الصيام وعلى تحمل مشاق الصيام وأعدائه. فعلينا أن نتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن ننتبه من غفلتنا، وأن نعود إلى ربنا حتى يهيئ لنا الخير، وحتى يمكن لنا، وحتى يرزقنا الإمام الصالح الذي يقيم فينا العدل ويقيم فينا الشرع ويصلح دنيانا بديننا. فالدين جاء لإصلاح الدنيا، والدنيا لن تصلح إلا بالدين، إلا بإقامة شرع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه بفضله ومنه وكرمه أن يوقظنا من غفلتنا، وأن يجمع على الحق كلمتنا. اللهم اجمع على الحق كلمة المسلمين، اللهم وحد صفوف المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، اللهم ارزقنا الإخلاص في السر والعلن، اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، وأصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، وآمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم اجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك، اللهم اجعل ولايتنا فيمن يقيم شرعك، اللهم اجعل ولايتنا فيمن يعلي كلمتك، اللهم اجعل ولايتنا في الصالحين من عبادك يا رب العالمين، اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا، اللهم اجعل مصر آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، اللهم اكف أهل مصر برعايتك وعنايتك وحفظك ولطفك وكرمك يا رب العالمين، اللهم دمرنا الفتن والمحن، اللهم دمرنا الفتن والمحن، ودمرنا الشقاق والنياء والنفاق ومساوي الأغلاق، اللهم اصلح لنا ديننا ودنيانا واخرتنا، اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلوبنا على دينك، ولا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على